أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
في سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الكثير من الدروس والعبر، بل من حياته صلى الله عليه وآله كلها دروس وعبر لمن أراد أن يعتبر. قضى صلى الله عليه وآله وسلم في حياته الشريفة وهو يجاهد ويكابد ويكافح من أجل نشر الإسلام ومن أجل نشر راية الحق خفاقة في كل مكان. نحن نريد في هذه المحاضرة أن نتحدث عن جانب من هذه الجوانب، عن بعد من أبعاد حياته صلى الله عليه وآله وسلم، عن درس من الدروس التي يجب أن نقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وآله، وهو تعامله مع الأطفال. كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع الأطفال؟ ما هي القواعد التي ينبغي أن نسير عليها في تربية الأطفال انطلاقا من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ عندما نطالع هذه السيرة المباركة وعندما نحاول أن نتعمق في السيرة الشريفة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما نقرأ وصايا الرسول حول الأطفال، سوف نجد أن هناك مجموعة من القواعد التي يجب اتباعها في تربية الأطفال وفي التعامل معهم. القاعدة الأولى هي زرع بذور التدين في شخصية الأطفال. في حياة الطفل تتكون شخصيته. متى تبنى شخصية الطفل؟ الكثير من الناس يتصورون أن الطفل تبنى شخصيته عندما يكبر وعندما يكون رجلا كبيرا، ولكن الحقيقة أن الطفل تبنى شخصيته وهو طفل. في مرحلة الطفولة هي مرحلة تكوين شخصية الإنسان، أما في مرحلة الشباب فهي مرحلة تثبيت الشخصية. إذا في هذه المرحلة، مرحلة الطفولة، علينا أن نزرع بذور التدين والإيمان والتقوى في شخصية الطفل. كيف نزرع بذور التقوى والإيمان؟ أن نوضح للأطفال معالم الدين وأحكامه، أن نوضح للأطفال القضايا الدينية بصورة مبسطة، أن نشرح لهم أحكام الإسلام، وأيضا أن نصطحب الأطفال إلى مراكز العبادة كالمساجد، أن نشجع أطفالنا على ارتياد المساجد، على حضور صلاة الجماعة. للأسف نلاحظ أن كثيرا من الناس يهملون هذا الجانب، تراهم لا يهتمون بأن أطفالهم قد حضروا للمسجد أو لم يحضروا، قد اهتموا بصلاة الجماعة أو لم يهتموا. ولهذا نلاحظ أن القليل من الناس الذي يصطحب أولاده معهم في الصلاة، هذا يترك ولده نائم وقت الأذان، يتركه جالس في الشارع، لا يقدم له نصيحة، لا يحاول أن يرشده، لا يحاول أن يمسحه، لا يحاول أن يصطحبه معه إلى الصلاة. هذا شيء مؤسف حقيقة. ماذا تتوقع من هذا الطفل عندما يكبر إذا تعود منذ الصغر على عدم ارتياب المساجد وعلى عدم الذهاب إلى أماكن العبادة وعلى عدم التعود على صلاة الجماعة؟ ماذا تعتقد عندما يكبر؟ ممكن طبعا أن يتبين عندما يكبر، هذا احتمال أيضا وارد، ولكن هناك احتمال آخر هو أن قد ينحرف، هو أن الطفل قد منذ الصغر يكون منحرفا، وبالتالي يكون من الصعوبة بمكان التعامل مع الإنسان عندما يكبر. في الصغر يكون هناك في سهولة في التعامل معه، سلطة الأب، سلطة الأهل، سلطة العائلة تكون قوية في مرحلة عندما يكون الإنسان طفلا، التأثير عليه أقوى، لكن عندما يكبر يكون التأثير عليه صعب جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا الطفل عندما يبلغ سبع سنوات، بالرغم من أنه مو مرحلة التكليف الشرعي، مرحلة التكليف الشرعي للولد عندما يكون 15 سنة يدخل في 16 سنة، البنت عندما تكمل التاسعة تدخل في العاشرة، لكن تعويد الطفل يجب أن يكون مبكرا، أن نعود الأطفال على الصلاة، نعلمهم الصلاة لما يكون عمره 7 سنوات. علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها، يعني إذا ما أدوا الصلاة ولم يصلوا يستحق الولد الضرب، واضربوهم عليها إذا بلغوا 10. إذا لابد نعلم أطفالنا، نعلم أولادنا الصلاة منذ الصغر، أن نربيهم على الصلاة، على إتقان الصلاة، على اقتياد المساجد، على حضور صلاة الجماعة. مو أن يكون الإنسان غير مبالي، أو أن الأب يكون غير مبالي أن ولده يحضر أو لا يحضر إلى المسجد. شوف في بعض الأولاد أصلا لا يحضرون إلى المساجد، يصلي دائما في البيت. أو أن الأب لا يقدم أي نصيحة لأولاده، هذا إهمال، هذا تقصير من الأب تجاه أولاده. هذا إذا انحرف الولد في المستقبل يكون في رقبة والده، يتحمل مسؤولية. فإذا لابد أن نزرع في الأطفال بذور التدين منذ الصغر. كيف نزرع بذور التدين؟ نصطحبهم إلى المساجد، نشجعهم على الذهاب إلى مرات، إلى أماكن العزاء والتعزية، إلى الحسينيات. نربيهم على تلاوة القرآن الكريم. وحقدا لازم نعلم الأطفال على الأشياء الدينية، على الشعائر، على الالتزام بالشعائر الدينية، وعلى القيام بالواجبات الدينية منذ الصغر. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية هو التربية المتوازنة. ماذا نقصد بالتربية المتوازنة؟ التربية المتوازنة أن تكون تربية الأطفال قائمة على مبدأ حزم بني. إذا كان الموقف يتطلب الحزم لازم أن يتخذ الحزم على الطفل، إذا كان الموقف يتطلب اللين لابد نتعامل معه بلين، لأن استخدام القسوة والشدة والضرب الدائم هذا خطأ، كما أيضا استخدام الميول الزائدة والإفراط في التدليل والتبليع هذا أيضا خطأ. إذا المطلوب ما هو؟ المطلوب أن يكون هناك توازن في التربية، أن نتعامل مع الطفل بصورة متوازنة، أن نشجعه، أن نحفزه، أن نحسن إليه إذا أحسن، وأن نوبخه إذا أساء. لا أن يكون التعامل دائما بالضرب وبالقسوة بالعبارات الخشنة والبذيئة. للأسف نلاحظ أن البعض من الناس دائما يستخدم الأسلوب الخشن في التعامل مع الأولاد، في التعامل مع الأطفال. الأسلوب الخشن يعني ماذا؟ يعني الضرب، يعني الشدة، يعني العنف، يعني استخدام العبارات غير اللائقة مع الطفل. هذه كلها تخرج عند الطفل شعور بالاحتقار، شعور بالدونية، تخرج عند عقد نفسية، إذا دائما شدة وضرب وعنف وصريخ وضرب، هذا يخلق عند الطفل عقد نفسية، يتعقد نفسيا، قد أيضا يصاب بأمراض نفسية. لا تشوف بعض الناس لماذا يمرضون نفسيا؟ بعض أحد الأسباب، أحد العوامل هو تعامل العائلة بشدة وخشونة وعنف مع الأطفال، فشوي شوي يتعقد حتى يتحول إلى مرض نفسي. في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكثير من القصص في هذا السبيل. نذكر قصة واحدة، تذكر أم الفضل. أم الفضل هي زوجة العباس بن عبد المطلب، وهي مرضعة الإمام الحسين عليه السلام أيضا. في يوم الأيام أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أم الفضل الإمام الحسين وهو رضيع، فأراق ماء على ثوب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذته أم الفضل بعنف حتى بكى الإمام الحسين. أخذته من الرسول، ليش أخذته بعنف؟ لأنه وصخ ثياب النبي، ومن فضل استاءت غضبت، تعرف ان النبي ومكانته وعظمته، والامام الحسين وصخ ملابسه، فاخذته ام الفضل بعنف حتى بكى الامام الحسين. فماذا قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: نحلا يا ام الفضل، ان هذه الاراقة الماء يطهرها، فأي شيء يزيل هذا الغبار من قلب الحسين. هذا الماء اللي أراقه الحسين على ثوبه بالماء يطهر، لكن الأثر النفسي بأخذه بالعنف ما الذي يزيله؟ هذا يعني أن علينا أن نتعامل مع الأطفال بلطف، علينا أن نتعامل مع الأطفال بليونة، مو دائما بخشونة وضرب وبشدة. هذا مو تربية، مو اسلوب تربية. يعني حتى علم النفس الحديث الآن يقول ان الضرب لا يربي الانسان، ان العنف لا يربي الانسان، استخدام القوة مع الاطفال هذا بالعكس يزيدهم عنادا ويزيدهم تمردا على الاهل والعائلة. نعم في بعض الاحيان بعض التصرفات ممكن الطفل يقوم بتصرفات خاطئة، بتصرفات مسيئة، بتصرفات معيبة، في هذه الحالة لابد من التنبيه عليه والاستخدام الأقل درجة في الأشد في العقوبة. إذا نتعامل مع الأطفال بصورة متوازنة، لا بعنف ولا بلين مفرط، وإنما أن يكون على قاعدة حزم بلين. القاعدة الثالثة توفير الدفء العاطفي للأطفال. الأطفال بحاجة إلى الحنان والعطف والحب كما يحتاجون إلى الطعام والشراب، كما أن الإنسان يحتاج أن يأكل ويشرب، كما أن الطفل يحتاج للأكل والشرب والطعام، كذلك هو بحاجة إلى العطف والحنان من أهله، من عائلته، من والديه. هذا العطف والحنان هذه حاجة عند الإنسان. الطفل يحتاج إلى هذا الشعور، يحتاج أن يشعر أن أهله يغمرونه بالحب والعطف، يغمرونه بالدفء العاطفي. أما إذا لم يشعر الطفل بهذا الحنان ولا بهذا العطف، ويشعر أن هناك نوع من الشدة، نوع من الجفاء من أهله معه، فهذا قد يدفع الطفل الى البحث عن الحنان والعطف والحب من مكان اخر، وقد يكون ايضا يبحث عنه بصورة خاطئة، قد يبحث عنه بطريقة من غير الوجه الشرعي، قد تكون فيها ممارسات محرمة بحثا عن العطف والحب والحنان. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: احب الصبيان وارحموهم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من قبل ولده أعطى الله له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة. لهذه الدرجة إذا أنت تفرح طفلك، تفرح ولدك، الله سبحانه وتعالى يفرحك يوم القيامة. ويروى أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل الحسن والحسين، فنظر إليه الأقرع ابن حابس، وقيل في رواية أخرى عوينة، شخص اسمه عوينة، وقيل الأقرع ابن حابس، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لي 10 أولاد ما قبلت منهم واحدا قط، أنا عندي 10 أولاد ولا يوم من الأيام قبلت واحد منهم. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال له: ما علي إن نزع الله الرحمة منك. وفي رواية أخرى: إن كان الله قد نزع الرحمة منك فما أصنع بك. يعني هذا إنسان إذا عنده 10 أولاد ولا قبل ولا واحد منهم، هذا من زوء الرحمة، هذا ما عنده رحمة في قلبه، ما عنده عطف الحنان، هذا قلب قاسي. الأطفال بحاجة إلى العطف، بحاجة إلى أن توفر لهم العطف والحنان كما توفر لهم الطعام والشراب. في الكثير من الدراسات والأبحاث النفسية تشير إلى أن الكثير من المجرمين في العالم سبب إجرامهم شنو؟ سبب إجرامهم أنهم كان ينقصهم العطف الحنان. وفي بعض الناس أيضا وبالذات في ما يتعلق بالفتيات، إذا العائلة ما توفر الحب والعطف والحنان لبناتها لفتياتها، قد تبحث عن هذا العطف والحنان في مكان آخر. شو بتعمل؟ تسوي علاقة مع شخص غير مشروع من أجل أن تحصل على العطف والحنان. فلذلك الآباء والعائلة بحاجة أن توفر هذا الشيء، أن توفر العطف والحنان والدفء العائلي لأولادها، لأطفالها ولبناتها. القاعدة الرابعة هو تعويد الطفل على العادات الحسنة. نحن بحاجة أن نعود أطفالنا على العادات الحسنة، لأن الإنسان يتعود ويشب على ما تعود عليه. إذا تعود على عادات حسنة يكبر عليها، إذا تعود على عادات سيئة أيضا يشب عليها. عادات الحسنة مثل ماذا؟ أن نعود الطفل على الأخلاق الحسنة، أن نعوده على الآداب الحسنة، أن نعود الطفل على الصدق في الحديث، أن نعود الطفل على احترام الكبار. إذا رأى إنسان كبير جاء في مجلس أو في الاحتفالية أن يقوم له. شوف بعض الأحيان للأسف إنسان كبير في السن يأتي يجلس في الاحتفالية، في وسط الاحتفالية ما هل يتحرك له، تشوف صغار جالسين مستندين ومتربعين على المخدات، والإنسان الكبير جالس في الوسط ما هل يتحرك له. أين هو احترام الكبير؟ أن نعود الأطفال على هذا الشيء، على احترام الكبير. حتى في فرق الجماعة هذه إخواننا عليها، إذا الطفل كان في الصف الأمامي وجاء إنسان أكبر منه بعد ما تنتهي الصلاة، المفروض نعوده أن يقوم، يجعل الإنسان الكبير أن يتقدم إلى الأمام وهو يتأخر إلى الخلف. لازم نعود أولادنا على العادات الحسنة. ايضا من العادات الحسنة الظهور بالمظهر النظيف. نعود الاطفال ان يكونوا دائما في على نظافة في ملابسهم في كلامهم، يعني مو بس نظافة الملابس وايضا نظافة اللسان ونظافة الشخصية ونظافة بالاضافة الى نظافة اللباس. لا أن نعود الطفل على الوساخة، على الثياب القدرة، على يعني شوف للأسف بعض الأطفال يعني يرثى لحالهم، شوف ملابس وسخة، قد يمشي في الشارع من دون حذاء، قد يعني تراه كأنه يعني جالس في مدينة، جالس في صحراء. وجد الحوض الصانع على النظافة، على الاهتمام بالنظافة. النظافة من الإيمان. أيضا أن نعود الأطفال على إفشاء السلام، أن يسلموا على الآخرين، أن يحيوا الآخرين. وأيضا على الكبار أن يسلموا على الصغار. كان من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسلم على الصغير والكبير. وعن أنس بن مالك قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أطفال فسلم عليهم وهو مغبن، يعني هو مسرع، حتى هو مسرع لم يترك السلام على الأطفال. يدرى الطفل ما تسلم عليه، ما تجيب خبره، لا سلم عليه، لأن السلام يترك فيه شعور بالاحترام، يترك فيه شعور بالتقدير من قبل الآخرين، من قبل الكبار. وأيضا أن نعود الصغير على أن يرد السلام، وأيضا الكبير إذا سلم عليه الصغير أيضا يرد السلام. في بعض الكبار إذا طفل سلم عليهم ما يرد السلام. طيب إذا ما رديت عليه السلام كيف سيشعر الطفل؟ سيشعر بالمهانة، سيشعر بالاحتقار. لذلك حتى الصغير إذا سلم على الكبير المفروض الكبير يرد عليه السلام ويحييه، كما أن أيضا على الصغير، على الأطفال أن نعودهم على السلام على الصغير والكبير. القاعدة الأخيرة التي نريد أن نتحدث عنها هي احترام شخصية الطفل. وهذه نقطة مهمة جدا، أن نحترم شخصية الأطفال. الطفل له شخصية، الطفل له مشاعر وأحاسيس، كما أن الكبير عنده مشاعر وأحاسيس كذلك الطفل. يمكن الطفل أيضا تكون مشاعره وأحاسيسه أكثر حساسية، أكثر إرهافا من الكبير. إذا احترمنا الأطفال ماذا ينتج ذلك؟ ينتج الثقة بالنفس، ينمي لديهم الثقة بأنفسهم، أيضا ينمي عندهم القدرات العقلية والجسمية والنفسية بصورة أكبر، يشعر عندهم الشعور بالمكانة والاحترام. هذا إذا احترمنا شخصية الطفل. طيب إذا أهلنا الطفل ماذا يحدث؟ يحدث أن الطفل يشعر بالمهان، يشعر بالدونية والصغار، تتخلق لديه العقد النفسية، تخلق عنده عقدة الحقارة، يخلق عنده الكثير من الأمراض النفسية. إذا أهين الطفل باستمرار يهان، باستمرار لا يحترم. الطفل عنده شخصية، لابد أن نتعلم كيف نحترم الطفل. النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى في الصلاة يراعي احترام الأطفال. في مرة من المرات أطال في الصلاة من أجل احترام الطفل، وفي مرة أخرى قصر وخفف في الصلاة من أجل احترام طفل أيضا. كيف ذلك؟ في مرة من المرات ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة جماعة، وكان معه الإمام الحسن عليه السلام، وضعه في مقابل جنبه. سجد النبي صلى الله عليه وآله فركب الإمام الحسن فوق ظهره فأطال في السجود وأطال. عندما فرغ من الصلاة قال له الأصحاب: كأن الوحي قد نزل عليك يا رسول الله. فقال لهم صلى الله عليه: ولما ذلك؟ قالوا: له لأنك أطلت في السجود. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابني قد ارتحلني على كتفي وكرهت أن أعجله في ذلك، خليت ياخذ راحته حتى ينزل من نفسي ثم أرفع رأسي من السجود. إلى هذه الدرجة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام الحسن في تلك الفترة كان طفلا صغير، كان يحترم الطفل. وفي مرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر، فخفف في الركعتين الأخيرتين من الصلاة، وعندما انتهى من الصلاة قال له الأصحاب: ما بك يا رسول الله؟ قال له: ماذا حدث؟ قال: قد خففت كثيرا في الركعتين الأخيرتين من الصلاة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما سمعت صراخ الصبي؟ يعني هو خفف من الصلاة من أجل هذا صراخ الطفل اللي قاعد يصيح اللي قاعد يبكي. أما سمعتم صراخ الصبي؟ ففي مرة من المرات النبي يطير في السجود من أجل طفل، وفي مرة أخرى يخفف من الصلاة من أجل طفل يبكي. هذا على ماذا يدلنا؟ يدلنا على احترام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشخصية الطفل. إذا الطفل له شخصية، هذه الشخصية يجب أن تحترم، يجب أن تراعى، لابد أن نراعي مشاعر الأطفال، أن نحترم شخصية الأطفال حتى ننمي في شخصياتهم الثقة بالنفس والشعور بالمكانة والاحترام. هذا يفجر عندهم الطاقات والمواهب، ينمي عندهم نمو الشخصية بسرعة. أما احتقار الأطفال وإهانتهم بمختلف الأساليب فهذا يضعف لديهم من الثقة بأنفسهم، وأيضا يصابون بالعقد النفسية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بسيرته ونهجه وحياته والاقتداء بأقواله وأفعاله، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل